أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أحسنتم عزيزي حسام،
جزاكم خير.
موضوع مهم يمكن لنا أن نتطرق إليه، ونحن نستقبل في قابل الأيام ذكرى ولادة الإمام سلام الله عليه، وهنا يستحسن ويجدر بنا أن نتطرق إلى هذا السؤال، أنه ما هي الفلسفة، ما هي الأسباب التي تدفعنا نحو إحياء ذكرى ولادة الإمام أو إحياء ذكرى العقيدة المهدوية في هذه الأيام المباركة. طبعا الأسباب التي تدعونا إلى إحياء ذكرى الإمام العقيدة المهدوية أسباب عديدة وعوامل كثيرة. من أهم الأسباب التي تدعونا إليه أنه إحياء ذكرى الإمام سلام الله عليه تعتبر من صميم عقيدة الولاء والحب لأهل البيت. نحن لا يكفي فقط وفقط أننا نعيش حالة الحب مع أهل البيت على المستوى القلبي فقط، لابد أن نظهر حالة الحب، حالة المودة، نعيشها سلوكا وعملا مع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم لما نأتي إلى هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبعا المفسرون هنا يطرحون هذا السؤال، لماذا القرآن الكريم استعمل مفردة المودة ولم يستعمل مفردة الحب؟ لماذا لم يقل القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الحب، أو إلا حبا لأهل البيت مثلا، أو حبا للقربة؟ لماذا استعمل مفردة المودة؟ لأن مفردة المودة تختلف عن مفردة الحب، أن المودة هي حالة حب قلبي مع إظهار هذا الحب. أنت لا يكفي فقط أن تكون محبا لأهل البيت، عليك أن تظهر حالة الحب والمودة على سلوكك، على أفعالك، على انتمائك لأهل البيت عليهم السلام. ومن أهم مصاديق إظهار المودة والحب لأهل البيت أن تحتفي وأن تحتفل وأن تفرح بذكرى ولادات الأئمة عليهم السلام، ونحتفي ونحتفل بذكرى إمام زماننا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام. فأهم الأسباب التي تدعونا لإحياء ذكرى ولادة الإمام أن هناك سبب شرعي. سبب الشرعي هو بيان الحب. لا يكفي فقط أننا نحب أهل البيت، بل لابد أن نعلن وأن نظهر وأن نبرز وأن نجلي حالة الحب التي تكمن في قلوبنا على واقعنا الخارجي، سواء من خلال احتفالنا بذكراهم، أن نفرح لفرحهم، أن نحزن لحزنهم. ومن هنا الإمام في هذه الفقرة التي هي حصيلة مجموعة روايات شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا، أهم نقطة تكون من العلامات الفارقة للموالي وللمحب لأهل البيت أن يفرح لفرحهم وأن يحزن لحزنهم. إضافة إلى ذلك، نحن إذا راجعنا الروايات المروية عن أهل البيت نجد أن محبي أهل البيت والموالين لأهل البيت ليسوا على طبقة واحدة. نفس محبي أهل البيت هم عبارة عن درجات، عبارة عن مراتب. ولذلك يذكر الشيخ صاحب كتاب تحف العقول، الشيخ الحراني، في كتابه تحف العقول يروي رواية عن سدير. سدير يقول: جاء رجل غريب إلى الإمام الصادق، لعله على ما في بالي جاء من العراق. فلما دخل على الإمام سلام الله عليه، الإمام ما كان عنده معرفة مسبقة به، أول مرة يأتي إلى الإمام. فقال الإمام، سأله الإمام هكذا، قال: ممن الرجل؟ من أين؟ فقال له: أنا من محبيكم ومواليكم يا ابن رسول الله. الإمام هنا التفت إليه وقال له: إن الله سبحانه وتعالى لا يتولى عبدا أو لا يحب عبدا إلا إذا تولاه. الله سبحانه وتعالى لكي يحب الإنسان، لكي يحب المؤمن، قبل ذلك لابد أن يتولى أمره. شلون أنا عندي مثل ولي أمر، الطفل مثلا بالمدرسة عنده ولي أمر، هذا ولي أمره هو الذي يتصرف بمصيره ويأخذه ويريده موارد الخير والصلاح. إحنا إذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى أن يحبنا، قبل أن يحبنا لابد أن يتولى أمرنا، يكون هو ولي أمرنا. لأن مو كل واحد الله هو الذي يتولى أمره. كثير من الناس الله يتركهم هملا، لا يوفقهم للتزيد للصلاح. ليش؟ لأنه هو قاصر عن أن أن يلتحق بركب المهتدين. الله سبحانه وتعالى أيضا يتركه هكذا. أنا أذكر في يوم من الأيام كنت جالس في الغرفة وكانت الغرفة عليها ستار. هذا الستار كانت هناك فراشة موجودة في داخل الغرفة وتريد أن تخرج من داخل الغرفة إلى الحديقة. لما طلع الصباح تشوف الأشجار، تشوف الورود، وتحاول أن تخرج من الغرفة، لكن تشوف أن هذا الستار اللي موجود على الشباك مغلق عليها. كان هناك فتحة صغيرة بهذا الحجم، هي تأتي تدور حول هذه الفتحة الصغيرة ولكنها لا تعرف كيف تخرج من خلالها، لأنها لا تراها، ما تشوفها، وإنما تأخذ هكذا. شايفين احنا هذه القضية كثير من الفراشات وغير الفراشات، لما تدخل البيت وتحاول أن تخرج خارج البيت، لعله طريق الفرج وطريق الخروج إلى جوارها بأصابع قليلة ولكنها لا تستطيع أن تخرج من خلالها. إحنا حالنا أيضا هكذا، مرات طريق الفرج، طريق السعادة إلى جوارنا ونحن لا نعلم به. كيف يمكن أن نخرج إلى طريق السعادة، إلى طريق الفرج؟ هذا يحتاج إلى توفيق إلهي. لابد أن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يطلع على جميع الأمور، هو الذي يعرف الخير الذي يصيبك والشر الذي يصيبك، نحتاج إلى من يوفقنا لذلك. الله يحتاج أن العبد يأتي إليه، فإذا جاء إليه الله يتولى أمره. بالتالي الإمام سلام الله عليه قال له بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب عبدا إلا إذا تولاه، وإذا تولاه لا بد أن يدخله الجنة. ثم الإمام سأله هذا السؤال، قال له من أي محبين أنت؟ شوف هنا الإمام قاعد يبين أن قضية
هناك طبقات ودرجات،
هناك درجات وهناك طبقات وهناك مراتب. قال له من أي محبين أنت؟ طبعا الرجل بسبب هيبة الإمام لم يستطع أن يجيب. سدير من رواة هذا، من رواة أحاديث الإمام الصادق ومن الأصحاب المقربين للإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله وكم هم محبوكم؟ نحن نصور أن الذين يحبون أهل البيت هم طبقة واحدة أو درجة واحدة. قال محبينا على ثلاث درجات، مو طبقة واحدة ولا درجة واحدة. الطبقة الأولى من أحب أهل البيت في العلن دون السر. أنت تشوف كثير من الناس يعلنون على المستوى القولي، على المستوى اللساني، أنهم محبين لأهل البيت، أنهم متبعين لأهل البيت، ولكن إذا تأتي إلى واقعهم القلبي، إلى واقعهم الوجداني، تجد أن بينهم وبين أهل البيت بونا شاسع.
هذه شعارات،
إيه فقط شعارات، يرفع شعار أنه أنا محب لأهل البيت، لكنه عمليا على المستوى القلبي، على المستوى العقائدي، هو بينه وبين أهل البيت في وادي وهو في واد آخر. هذه الطبقة موجودة من محبي أهل البيت. بعض الناس يعلن على المنابر، على الفضائيات، أننا لا ما عندنا مشكلة مع أهل البيت، أننا محبين لعلي بن أبي طالب، ولكن هو في واقع الأمر يأخذ أحاديثه ويأخذ دينه من أعداء أهل البيت على المستوى العقائد. هذه مشكلة طبعا، هذا لا يمثل النموذج الذي يريده أهل البيت عليهم السلام. فهذه طبقة من طبقات محبي أهل البيت. الطبقة الثانية التي يتكلم عنها الإمام يقول وهناك أناس يحبون في السر دون العلانية. بعض الناس أيضا يحب أهل البيت قلبيا، فعلا لما تسأله تجد أنه في داخل قلبه هو محب للإمام المهدي سلام الله عليه، لكنه لا يبرز حالة الحب ولا يظهر ولا يعلن حالة الحب على المستوى العملي وعلى السلوك العملي. لا يشترك في احتفالات أهل البيت، لا يشترك في مجالس العزاء لأهل البيت، لا يذهب إلى زيارة أهل البيت. لكن أنت إذا سألته هل تحب أهل البيت يقول لك نعم أنا أحب أهل البيت، أحب أمير المؤمنين، أحب رسول الله، أحب الإمام المهدي، ولكن ليس هناك أي علاقة عملية بينه وبين أهل البيت. أساسا بعض الناس لعله يمكن أن نصادفهم أو تصادفهم أنت، ارتباطهم وعلاقتهم بأهل البيت على مستوى المصالح الشخصية فقط، إذا مثلا أصيب بمرض معين مثلا يذهب إلى زيارة الإمام،
يجير هذه المحبة إلى مصلحتي ولا
فقط أهوائي. يعني علاقته بأهل البيت هي على أساس مصلحي، على أساس نفع براغماتي. كثير من الناس هكذا، ما يذكر زيارة الإمام الحسين إلا لأجل حاجة من حوائج الدنيا. أنا أريد وظيفة أروح للإمام الحسين أزوره، أنا أريد مثلا مصاب بمرض، مصاب بمشكلة، أذهب إلى سامراء إلى زيارة الإمام الهادي عليه السلام. ما أعيش حالة الحب الدائمة معهم على المستوى القلبي وعلى المستوى العلني. طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه عنده كلمة رائعة يقول من أحبنا لله. شوف الإمام أيضا هنا الإمام الحسين يقسم محبي أهل البيت، يقول مو كل الناس يحبونا لله، مو كل الناس يحبونا قلبا وقالبا. يقول الإمام الحسين عليه السلام من أحبنا لله وردنا نحن وهو إلى رسول الله، وضم بين إصبعيه هكذا، يقول نأتي وهو معنا هكذا وردنا معه إلى رسول الله. هذا من الذي أحبنا لله. يقول ومن أحبنا للدنيا، واحد شخص ثاني ارتباطه وعلاقته بأهل البيت عليهم السلام على أساس دنيوي، على أساس مصالح. كثير من الناس يذهبون إلى زيارة الأئمة ما عنده أي علاقة مع أهل البيت إلا قضى. طبعا أنا لا أريد أن أقول أن الإنسان لا يطلب حاجته من أهل البيت أو أن يتوسل إلى الله تعالى بأهل البيت.
نعم سمعت شيخ، ربما يشكل البعض أنه هل نبتعد، هل نتوجه إلى أمور أخرى وأهل البيت باب الرحمة؟
لا لا لا، إحنا
هم ملاذ لكل.
الغاية من هذا الكلام أن نعيش العلاقة مع أهل البيت للدنيا وللآخرة. لا تكون علاقتنا بأهل البيت فقط من منطلق دنيوي. هي هذه المشكلة، هذه المشكلة، هذه العقيدة اللي هي تعتبر عقيدة ناقصة وعمل خداج. الإمام يقول من أحبنا لله وردنا نحن وهو إلى رسول الله وضم بين أصبعيه هكذا. ومن أحبنا للدنيا فقط لأجل الدنيا يقول فإن الدنيا تسعى البر والفاجر. البر يأتي إلينا لأجل الدنيا والفاجر. كيف أفرق أنا بين البر والفاجر؟ البر الإنسان الخير، الإنسان المؤمن، الإنسان الصالح يطلب حوائجه من أهل البيت ويتوسل إلى الله تعالى بأهل البيت لحوائجه الدنيوية ولحوائجه الأخروية. أما الإنسان البعيد عن الله تعالى، الإنسان غير الملتزم بدين، هذا لا يذكر أهل البيت إلا لأغراض الخاصة ومصالح الشخصية. إذن إحنا إذا ردنا نبين حالة الحب والولاء لأهل البيت، واحدة من أهم مصادق بيان الحب والولاء لأهل البيت هي بإحياء ذكراهم بالاشتراك والاحتفاء والاحتفال بذكرى ولاداتهم. ومن هنا الإمام يقول يفرحون. هذه علامة فارقة للإنسان الموالي، للإنسان المتبع لأهل البيت، أنه يظهر عليه حالة الفرح في أيام فرحنا وحالة الحزن في أيام حزننا.
طيب سمحت الشيخ، يعني إذا قلنا نحن قلبا وقالبا مع أهل البيت، هناك تفضلتم بأن البعض يقول أنا محب لأهل البيت، يذكرونهم بخير ويقولون نحن أيضا نوالي أو نحب أهل البيت، ويشكل علينا هذا الحب أو الولاء لأهل البيت، ويتبجح بأنه أيضا من ضمن الركب الذي هو محب لأهل البيت، وبنفس الوقت هو يأخذ أو يتبع منهجا مغاير جذريا لما أراده أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
هذا حال الإنسان الذي يعاني من حول في عينيه. قضية الولاء وقضية البراءة هذه قضية أحدهما لا تنفك عن الأخرى أبدا. أساس الإيمان هو معتمد على أساس الولاية والبراءة. إنسان يدعي أنه محب لأهل البيت وبنفس الوقت يأخذ دينه من أعداء أهل البيت، هذا في واقع الأمر دعوة قولية لفظية. ولذلك أنت تشوف كثير من المفسرين حتى من مفسري الجمهور لما جاءوا إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مثل الفخر الرازي وغير الفخر الرازي، هؤلاء علماء مطلعين على اللغة العربية ويفهمون نعم معاريض اللغة العربية، قال هذه الآية تدل على وجوب طاعتهم. هذه الآية تدل على وجوب طاعتهم وبالتالي تدل على البراءة من أعدائهم، لأنني لا يمكن أن أعيش حالة المودة والحب مع أمير المؤمنين مع الإمام المهدي عليه السلام وأنا لا أطيعه. أنا أعصيك وبنفس الوقت أدعي أنا محب لك. الإمام سلام الله عليه من يقول بأن هؤلاء أعداءنا لا تأخذوا منهم دينكم، لا تأخذوا منهم عقائدكم، وبنفس الوقت أنا أدعي حب هذا وحب هذا. مثل ذاك الذي يذكر قضية شهادة حجر بن عدي، قال بأن حجر بن عدي رضوان الله عليه قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه لأنه أبى أن يسب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله. هذا حب ما الإنسان عنده قصور في النظر وبنفس الوقت ينظر بعين عوراء، بعين حولاء، لا يبصر الطريق. القضية لا تتوقف على قضية الولاية، والقضية الثانية والأهم نعم قضية البراءة من الأعداء. لا يمكن أن ندعي فقط أننا محبين لأهل البيت وبنفس الوقت نحن نوالي أعدائهم. لا، إن الله ما جعل لرجل في جوفه من قلبين، مضمون الآية الكريمة. طبعا هذا السبب الأول الذي يدعونا إلى الاحتفاء والاحتفال بذكرى ولادة الإمام المهدي التي نستقبلها في الأيام القادمة بعونه تعالى. السبب الثاني الذي يدعونا للاحتفاء بهذه الذكرى وإعلان هذه الذكرى بكل ما أوتينا من قوة، أن هذه الذكرى والتفاعل معها هو مصداق من مصاديق شكر المنعم. عزيز حسام، شلون؟ إحنا كلنا نؤمن بقضية فطرية موجودة عند كل الناس، شكر المنعم. هذه يعبرون عنها علماء الكلام وطرحوها في كتبهم الكلامية، يعتبروها من المستقلات العقلية. العقل يدرك أن الإنسان إذا أنعم عليه شخص آخر بنعمة من النعم، العقل والفطرة الإنسانية والوجدان والضمير الإنساني يوجب علينا أن نقدم الشكر في قبال، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه قضية فطرية موجودة عند كل الناس، عند الإنسان العالم وعند الإنسان الجاهل، عند الإنسان المثقف، عند الإنسان الأمي، عند الإنسان الأبيض، عند الإنسان الأسود، عند كل الناس هذه موجودة القضية العقلية الفطرية، شكر المنعم. الله سبحانه وتعالى هو المنعم الأول الذي أنعم علينا بنعمه، أول واحد أنعم على وجود الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، هو المنعم الأول وبالذات. لكن النعم هذه التي أغدقها الله تعالى على عباده وعلى خلقه لم تأتي إليهم بشكل جزافي أو بشكل اعتباطي، وإنما لها أسباب ولها وسائط ولها سبل ولها وسائل. الله سبحانه وتعالى منعم، وأهل البيت هم المنعم الثاني على الإنسان.
كيف هذا سمحت الشيخ؟ يعني هنا أيضا البعض ربما إذا سمعك أو سمعنا يشكل ويقول أن الله هو المنعم، فكيف لإنسان يعني هو بتدبير،
هي هذه إشكالية،
كيف أن يكون منعم عليك إنسان أيضا؟
هذه إشكالية طبعا يطرحها البعض، وخصوصا المذهب السلفي يتبنى هذا التنظير، وهذا التنظير سببه باعتقادي هؤلاء الذين ينظرون لهذا التنظير إما لم يقرأوا القرآن الكريم، أو قرأوا القرآن الكريم ولم يفهموا ولم يتدبروا، أو لا فهموا القرآن الكريم ولكن عندهم أغراض ثانية. لأن القرآن الكريم يصرح في عدة آيات بأن الله سبحانه وتعالى منعم، وأن رسوله وأن نبيه منعم أيضا. لاحظ في قوله تعالى في سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى كما يثبت أنه هو ينعم علينا يثبت أن رسول الله أيضا ينعم علينا. في سورة الأحزاب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمته، أنعمت منه يعني أنت يا رسول الله وأنعمت عليه، الله ينعم ورسول الله أيضا ينعم. لاحظ القضية. طبعا أصحاب المسلك السلفي أو المذهب السلفي يحصرون قضية النعمة والغنى والضرر والنفع فقط في الله، يقولون فقط الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى، فقط الذي يغني ويفقر هو الله سبحانه وتعالى، ومن يدعي ومن يقول بأن هناك أحد غير الله تعالى ينعم علينا فهو مشرك وهو كافر وهو خارج من الملة.
طيب سمحت الشيخ، يعني الأب ينعم على أولاده،
وهي هذه المشكلة.
من يعني هل يعبدون الأب أم يعبدون
طبعا
من سبب أن
هو هذا الأب؟ اللي يقول السبب هذا أولا هو خلاف الوجدان الإنساني، والقضية الثانية خلاف القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم قاعد يقول أنعم الله عليه وأنعمت أنت عليه يا رسول الله، هذه آية كريمة. طبعا هذه القضية لها جذور قديمة، الرواة يقولون في يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام كان جالسا على مأدبة طعام مع أبي حنيف. أبو حنيف أخو تدربي رجل صاحب مذهب كبير بالفقه، كان جالس مع أبي حنيفة. الإمام الصادق بعد أن انتهى من الطعام ماذا قال الإمام؟ قال اللهم لك الحمد إن هذا الطعام منك ومن نبيك. أبو حنيفة ابتعظ من كلمة الإمام الصادق طبعا بسبب جهله بسبب عدم اطلاعه، قال له كيف تقول ذلك يا ابن رسول الله، شلون تقول بأن هذا منك ومن نبي؟ طبعا احنا معتادين على هذه القضية حتى في بيوتنا، لما واحد يسوي له عزيمة، لما يسوي له مأدبة يقول هذه من بركات الله ومن بركات أهل البيت عليهم السلام، من بركات أمير المؤمنين. هذه الكلمة نفسها قالها الإمام الصادق في ذلك الزمن، قال أن هذا من الله ومن رسوله. أبو حنيفة التفت إلى الإمام الصادق وقال له يا ابن رسول الله جعلت مع الله شريكا، سويت مع الله شريك، والذي أنعم علينا فقط الله سبحانه وتعالى، الذي يغني فقط الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق التفت إلى أبي حنيفة قال له يا أبا حنيفة أما قرأت قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. عجيب، الله يغني ورسوله يغني أيضا، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هاي كلمة واضحة صريحة. أبو حنيفة قال الإمام قال كأني أول مرة أسمعها، كأن هذه الآية ما طرقت سمعي أبدا. إذن من أين جاءت هذه العقيدة؟ يعني لما تأخذ تعقيدتك من إنسان، هذا الإنسان حينما تطرح له الاستدلالات والدلالات القرآن يقول أنا ما لم يطرق سمعي هذا المعنى أبدا. الإمام يقول له القرآن الكريم يثبت بأن الله يغني ورسول الله يغني، ولاحظ الدقة الموجودة في الآية الكريمة، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، لم يقل من فضلهما، قال من فضله. يفترض بحسب قواعد اللغة العربية أن يكون من فضلهما، مثنى يكون الله يغني ورسول الله يغني، الآية قالت من فضله. هاي الآية فيها دلالة على أن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى، ولكن لكي يصل إلينا يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى سبيل، يحتاج إلى وسيلة. ما هو الطريق، ما هو السبيل لإيصال هذه النعمة إلينا؟ يقول هو إمام زمانك، هو رسول الله من فضله. ولذلك النعم التي أغدق الله تعالى بها علينا نعم كثيرة عديدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت الآن تملك نور البصر، هذا نور البصر من أعظم النعم الإلهية التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. الآن لو أردت أن أعطيك الدنيا بما فيها من أموال ومن ذهب ومن جواهر ومن كنوز، هل يمكن أن تبيعني نور عينيك؟ أبدا مستحيل، لا يوجد إنسان عاقل يأخذ الدنيا عوضا عن نور عينيه. ماذا أفعل بالدنيا كلها بما فيها وأنا محروم من نعمة البصر؟ إنسان يعاني من عجز كلوي على سبيل المثال، ويأتي إليه إنسان ويقول له أنا سأتبرع لك بكلية من كليتي، طبعا هذا لو يبقى طول عمره، طول عمره يبقى لا يمكن أن يوفي له شكره والفضل الذي تقدم، هذا أعطاه حياة كاملة. فكيف بهذه النعم التي أغدق الله تعالى بها علينا من قرن إلى قدم، من رؤوسنا إلى أخمص أرجلنا؟ هذه النعم ما وصلت إلينا إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام. كل نعمة تصل إلينا هي من خلال وجود الإمام صاحب العصر والزمان. فالوجدان الإنساني، الضمير الإنساني، الفطرة الإنسانية تقول يا أيها الإنسان، هذه النعم ما وصلتك إلا من خلال إمام زمانك، فإذا وصلتك من إمام زمانك على الأقل أن تعيش معه حالة الشكر، أن تشكره بسبب هذه النعم التي وصلت. كل نعمة ننالها وكل مصيبة يدفعها الله تعالى علينا إنما هي برعاية الإمام صاحب العصر والزمان، لأنه هو واسطة الفيض، لأنه ما خلق هذه الدنيا وما فيها إلا بسبب وجودهم. طبعا البعض يصور كما ذكرته، البعض يتصور أن هذه القضية قضية شركية. إذا أكو مجال ما أتكون فاصل،
نعم تفضلوا سمعت لدينا بدقيقتين قبل.
القرآن الكريم يبين أن هذه النعم الإلهية لكي تصل إلينا هي تحتاج إلى أسباب. شوف القرآن شو يقول في آية ثانية، يقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به، يعني شنو فأخرج به؟ يعني أخرج بواسطته بسببه، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الماء يمكن أن يكون سبب وأن يكون واسطة وآلة لوصول النعمة إلينا. هذه الثمرات لا تخرج إلا بسببية الماء. الله سبحانه وتعالى لا يعطينا هذه النعم بدون أسباب. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله أبى أن تجري الأشياء إلا بأسبابها. فهناك في كل نتيجة نحصل عليها هناك سلسلة من العلل، هناك سلسلة من الأسباب. إحنا عادة نظرنا محصور في العلل المادية. أنا الآن لما أريد أرتوي من الظمأ لا يمكن أن أرفع يدي بالدعاء وأقول يا إلهي أنا عطشان أرويني من الظمأ. الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما لا أعمل هكذا. تريد أن ترتوي من الظمأ عليك أن تشرب الماء. إنسان يحتاج مثلا فقير ويحتاج إلى الغنى، إلهي أنا إنسان فقير أعطني، أقول له لا اذهب إلى العمل. إنسان يريد أن يهتدي أن يمضي أن يدخل الجنة، لا يمكن إلهي أدخلني في الجنة
أو يمرض ويحتاج إلى الشفاء
أو يمرض. مثلا موسى عليه السلام عندنا في الروايات أن موسى قال له إلهي اشفني، قال له يا موسى لا أشفيك حتى تشرب الدواء. لكل نتيجة لها سبب. هذه الأسباب بعضها أسباب مادية مثل الماء، سبب مادي. الله لا يعطيك الثمر إلا بسببية الماء، لكن هذا سبب مادي غير واعي. هناك أسباب غير مادية أو مادية واعية، مثل إيش؟ مثل الوالدين. الوالدين سبب وجودك، سبب وجودك في الدنيا والديك. ولذلك القرآن الكريم والروايات تأتي وتحث المؤمنين على بر الوالدين وعدم عقوقهما. ليه؟ شنو السبب؟ السبب لأن يقول لك والديك هم السبب في وجودك.
شيخنا ذكرتم أن أهل البيت هم نعمة من الله وهم مصداق النعمة حقيقة الذي من خلاله ندخل إلى ساحة الرحمة الإلهية. أيضا سمحت الشيخ، هذه الاحتفالات وهذه المناسبات بالتأكيد أهل البيت وضعوا لنا طريقا لإحيائها، طريقا وكيفية لأن نعيشها ونتعايش معها. فهل هناك سبيل إلى أن نكون ضمن هذا المصداق وفق ما أراده أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في إحياء هذه المناسبات؟
بالطبع، مسألة إحياء ذكرى ولادات أهل البيت والفرح لفرح أهل البيت لابد أن يتخذ من نفس السنخية التي تنطلق من خلالها عقيدة أهل البيت عليهم السلام. لأن هو الاحتفاء بذكرى الإمام سلام الله عليه والاحتفال بهذه الذكرى هي وسيلة، هي وسيلة لإيصال هذه الفرحة إلى قلوب البشرية، إلى بيان هذه القضية أن الإمام سلام الله عليه حي موجود وأنه هو الذي سيام الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فالذي يريد أن يحيي هذه الذكرى عليه أن يتقيد بنفس هذه العقيدة، بنفس هذه الفكرة، بنفس هذا المضمون. أما تكون الوسيلة أو تكون الطريقة متناقضة ومتنافرة ومتعاندة مع أصل الفكرة، طبعا هذا لا يتم بأي حال من الأحوال. هذه إحنا مسألة إحياء ذكرى أهل البيت لابد أن تنطلق من موازين شرعية. يعني إنسان يريد أن يحتفل بالمعاصي هذا لا يمكن، يريد مثلا أن يمارس عملية الغناء بدعوى أنه محب لأهل البيت، أو يمارس كما تظهر بعض الأحيان قضية الراب وغير الراب حزن على أهل البيت أو حبا لأهل البيت، هذه في واضح الأمر أعمال متناقضة ومتنافرة مع سلوكيات ومع أهداف أهل البيت عليهم السلام. لابد أن تكون الوسيلة التي نتخذها أو التي نعتمدها متسقة ومنسجمة مع أصل العقيدة المهدوية، مع أصل عقيدة أهل البيت. الإمام الباقر عليه السلام يقول أيكفي من يقول بحبنا أن ينال ولايتنا، مضمون الرواية، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والتقوى. يعني يعطيك الضوابط الإمام الباقر عليه السلام.
شيخنا الكريم، حقيقة دائما ما يشكل الأخ عيسى حقيقة على بعض الأمور العقائدية التي
هي في طبعا هو واضح من الإشكالات. الأخ هو متأثر بالفكرة السلفية أنه كيف يسأل محتاجا محتاجا. يا أخي العزيز، أنت الآن تسأل والديك وتسأل الطبيب، أنت الآن تمضي في الصحراء وانقطع بك الطريق وترى رجلا من بعيد، ألا تتوسل به أن ينقذك وأن يغيثك؟ هل يمكن لك أن تكتفي فقط وتقول أنا لا أسأل فقط الله؟ أنت وقعت في النهار وتكاد أن تغرق وتموت، هل تقول أنا لا أسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى وكيف يسأل محتاجا محتاج؟ هذا الفهم هو الفهم السلف الساذج البسيط الذي لا يدرك
عمق. يقول بمعنى أنه تقولون أنتم أهل البيت مصادق لأن نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونحتاج أهل البيت وهم محتاجون الله.
نحن لا ننكر هذا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم الواسطة والسبيل. أنا مدينة العلم وعلي بابها، رسول الله هكذا يقول، يقول هؤلاء هم وسائطي. الله سبحانه وتعالى لماذا لم ينزل لنا جبرائيل بدون أن يعني رسول الله شو يقول في القرآن الكريم؟ يقول إن كنتم تحبون الله. أنا أريد أن أحب الله يا أخي، أنا أريد أعيش حالة حب مع الله. الله يقول ماذا؟ يقول إن كنتم تحبون الله هل يمكن أن يحبني الله؟ يقول لا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قضية هذه الفكرة أنه نحن لا نتوسل ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نعتقد بهذا المعنى أن الذي يغني والذي يضر والذي ينفع أولا وبالذات والله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك أسباب الله أذن لها وأعطى لها الكرامة وأعطى لها المقام حتى يكونوا أبوابا إليه. وهذه قضية عقلية موجودة حتى هو يمارسها الآن. إذا أصيب ألم يقل القرآن الكريم وإذا مرضت فهو يشفيني؟ خلي لماذا أنت إذا تتمرض تذهب إلى الطبيب؟ لماذا لا تذهب إلى الله سبحانه وتعالى؟ القرآن يقول هكذا، وإذا مرضت فهو يشفيني. وأنت أيضا إذا ذهبت إلى الطبيب وعالجت عند الطبيب فأنت مشرك. نحن لا نقول بأن الإمام، لا نقول بأن النبي، لا نقول أن الإمام المهدي عليه السلام هو مستقل بالعطاء، وإنما هو طريق وباب للارتباط بالله سبحانه وتعالى، الفيض لكي يصل إلينا.
والله يصطفي البشر والأنبياء والأئمة، وهذا واضح.
أنا المشكلة قرأت الآيات القرآنية وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. بعد هذا القرآن الكريم ماذا أتي؟ يمكن أن أكون أنا متدين أكثر من القرآن الكريم. يوسف عليه السلام القرآن وصفه بأنه من عبادنا المخلصين، أنه من عبادنا المحسنين. يوسف عليه السلام في السجن مولانا، في السجن ماذا قال؟ قال لأحد المسجونين الذين كانوا معه، قال اذكرني عند ربك. الملك هذا اللي أنت تشتغل عنده اذكرني بأن أنا إنسان مظلوم مضطهد مسجون. هل هذا التوسل الذي اتخذه نبي الله يوسف الذي يعبر عنه القرآن الكريم بأنه من عبادنا المخلصين، هل هذا خلاف الشرك؟ هذا مو خلاف الشرك أن تتوسل بالأسباب الطبيعية أو بالأسباب الغيبية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وللحصول على النتائج، هذه لا تخالف التوحيد أساسا، هذا عين التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعمل بشكل مباشر مع الناس، يضع الوسائل ويضع الأسباب. نعم، إذا اعتقد الإنسان أن الإمام سلام الله عليه يتصرف بشكل مستقل بشكل ذاتي، هذا عين الشرك وعين الكفر. ولا يقول بذلك أي إنسان مسلم أو متبع لأهل البيت. نحن نعتقد بأن هؤلاء وسائل وسبل الله سبحانه وتعالى وضعهم. القرآن الكريم يعبر عن النبي يقول قل إن كنتم تحبون الله. هل يحبون الله؟ يقول لا، لابد أن تتبعوا رسول الله، فاتبعوني. أنت تعيش حالة الحب مع الله من طرف واحد إلا إذا اتبعت رسول الله. أكو مركزية، وإلا شنو لما جل الحديث اللي يقول من مات ولا يعرف إمام زمانه. أنا إنسان مصلي صائم أحج أزكي، ولكن مع ذلك يمكن أن أموت ميتة جاهلية إذا لم أعتقد بالإمام ولا أعتقد بطاعة الإمام. هذه قضايا كلها نعم توضح بشكل واضح، مع إضافة للآيات القرآنية التي ذكرناها توضح بشكل واضح أن هذه السبل وهذه الوسائل منسجمة ومتسقة مع عقيدة وأصل التوحيد.
حياكم الله شيخنا، جزاكم الله خير. أيضا الأخ أبو منتظر من النجف شيخنا الكريم يسأل في الزيارة، نقرأ أيها المهذب الخائف هل أن الإمام خائف، ويقول أيضا هل لظهور الإمام تخرج معه الأنبياء والعلماء ويناصرونه؟
يعني بالنسبة للإمام الخائف، نحن لابد أن نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام لا يحزنون لذواتهم ولا يبتهجون لأنفسهم، هم يعيشون حالة الفناء والذوبان مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أرادوا أن يخافوا إنما يخافوا لأجل الناس. يعني لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول لنبيه؟ يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
ربما شيخنا الكريم خائف يترقب، أيضا موجود بهكذا أمور، يترقب أنه قد يحدث مكروه.
هو بالتالي هذا
المعنى
أنا أريد أن أؤسس. يعني موسى عليه السلام أيضا نعم أصابته حالة الخوف لما رمى السحرة حبالهم وعصيهم. أمير المؤمنين يقول عن موسى، يقول والله ما خاف لنفسه وإنما خاف لدولة الظلال وغلبة الجهال. موسى عليه السلام نبي كليم الله أيضا شعر وعاش حالة الخوف في لحظة من اللحظات لما واجه هؤلاء السحرة. أمير المؤمنين يقول ما خاف لأجل نفسه وإنما خاف لكي لا يخدع هؤلاء الناس. نحن نعيش في حالة الغيبة،
تكتمل الرسالة خوفا على الرسالة.
أحسن، نعيش الناس اليوم يعيشون حالة الحيرة، حالة الغيبة. هذه مدعاة لخوف الإمام. الإمام لابد أن يخاف علينا، لأن الإمام هو أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا، فمن الطبيعي أن يخاف علينا، من الطبيعي أن يبكي لأجلنا. هذه حالة طبيعية. وإنما هل يخاف لأجل نفسه؟ لا،
بالتأكيد.
أهل البيت لا يعيشون لأجل أنفسهم. القرآن الكريم يقول للنبي فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول لأ، ترح تهلك نفسك بسبب خوفك عليهم، بسبب جزعك عليهم، لأنهم لا يؤمنون. فالنبي قد أن يهلك نفسه لأجلنا، كذلك الإمام هكذا.
طيب أيضا مسألة ظهور الإمام ويخرج معه الأنبياء والعلماء.
طبعا نحن عندنا في الروايات نعم أن الإمام سلام الله عليه في الرجعة وعلى رأسهم عيسى عليه السلام الذي سوف يصلي خلف الإمام سلام الله عليه، كما دلت الروايات المروية من كتب الفريقين. وكذلك عندنا في رواية الرجعة أن الله سوف يرجع مو فقط الأنبياء والرسل، كل من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض. فمن الطبيعي أن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل، لأن هذه الدولة إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم عنها ستمتد لآلاف السنين، فمن الطبيعي أن يكون لهم حضور وأن يكون لهم وجود.
شيخنا يعني يمكن بدقيقة أو دقيقتين معنا أبو سعيد من الديوانية. أبو سعيد من الديوانية يقول هل توزع الأرزاق ليلة 15 من شعبان، وهل هناك من الصحة بمسألة الرقعة المهدوية وترمى في النهار؟
هذه من المجربات، هذه من المجربات المروية، وأنا شخصيا جربتها في بعض الحوائج التي كنت نعم يعني شكلت عندي معضلة. جربتها وبحمد الله تعالى الله سبحانه وتعالى استجاب لي بها. أنا هذه من المجربات التي سمعتها وأنا نفسي جربتها.
طيب مسألة الأرزاق ليلة 15 من شعبان،
لا بأس، بالعكس هذا أيضا من مصادق إحياء والاحتفاء بذكر الإمام سلام الله عليه، أن نوزع العصير، أن نوزع الماء.
لا، توزع الأرزاق الإلهية ربما بهالمعنى.
في طبعا في قضية شهر شعبان وليلة النصف من شعبان لها علاقة ولها ارتباط بليلة القدر، لأن هذه القضية فيها يفرق كل أمر حكيم، كما دلت الروايات على ذلك، أن عملية التقادير تبدأ من هذه الليلة انتهاء إلى ليلة القدر الذي يصدر فيه القضاء الحتمي.
شيخنا يمكن بالدقيقة الأخيرة مع جنابك الكريم والمشاهدين، الأخ أبو أحمد من بغداد بسؤاله يقول هل واجب الاعتقاد أم مستحب الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه؟
طبعا واجب الاعتقاد، واجب الاعتقاد بالإمام المهدي كما نعتقد بكل أصول الدين. نعتقد بقضية الإمامة، والإمامة موجودة في 12 إمام، هذه الروايات وردت من السنة والشيعة، سيأتي من بعدي 12 إمام، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. فمن صميم العقيدة الإسلامية أننا نعتقد نعم بعقيدة الإمام، من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة أبي جهل وأبي لهب، مات ميتة جاهلية.
شيخنا الكريم وضيفنا العزيز الشيخ عمار بغداد، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
الله يحفظكم، الله يديم.
وشكرنا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يوفقنا ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.